طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة النبيلة الكريمة الطاهرة عاش عليه الصلاة والسلام 63 عاما، على العهد المكي والعهد المدني. على العهد المكي أعلن عليه الصلاة والسلام الدعوة الجهرية بعد 3 أعوام من الدعوة السرية، فكانت دعوة جهرية واستمرت بعد 3 أعوام في السرية، استمرت 10 أعوام دعوة جهرية. النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته نشرا للخير وتعليما للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيكون في المقابل كفار قريش يجهرون له بالعداء ويعددون صنوف التعذيب والبلاء على كل من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام لم يسلم من الأذى النفسي والأذى الجسدي على جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. ومن صور ذلك الأذى ومن تلك الصور المتنوعة والماكرة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، مكر شديد. ومن ذلك أنهم أخذوا نبتة شيطانية، نزغ من نزغ الشيطان، وأرادوا بذره في صف المسلمين، والإسلام الآن يخطو خطواته الأولى في أول سنواته في أول الدعوة الجهرية، أرادوا بذر تلك النزغة من الشيطان في هذا الصف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم من السابقين الأولين. فما هو ذاك الفعل وما هي تلك البذرة الشيطانية؟ قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذا النزغ وتلك البذرة الشيطانية هي الفرقة، أن يتفرق الصف ولا يجتمع. الله جل جلاله من كرمه سبحانه وبحمده أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأن كان حوله جمع من الصحابة الكرام. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه. فجاء هؤلاء من أبالسة الإنس، شياطين الإنس، بنزغ الشيطان ليبذروه في صف المسلمين. فما هو هذا النزغ؟ هو تفريق الصف، على مقولة القائل منهم: فرق تسد، حتى يتمكن العدو يفرق الصف فيسد هو ويتمكن ويتحكم ويبعثر الخير الذي جمع. الإسلام جاء بالاجتماع للفرقة، الاجتماع في أمور الدين، الاجتماع في أمور الدنيا. فمن أمور الدين مثلا الصلاة في جماعة، من أمور الدين مثلا الصيام ركن عظيم، نكون معا في شهر مبارك شهر رمضان، الحج، أشهر معلومات يجتمع المسلمون، فالاجتماع مطلب لأمور الدين. وكذلك الاجتماع لا الفرقة، الاجتماع مطلب في أمور الدنيا. فالرجل أو المرأة لها اجتماع في أسرتها، خيركم خيركم لأهله، تتسع الدائرة لتأخذ النسيج المجتمعي، الأسرة ثم المجتمع في حق الجار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيورثه، أن جبريل سيجعل الجار أحد الوارثين من الميراث. تتسع الدائرة، الأسرة ثم النسيج المجتمعي بالجوار وحسن الجوار ثم على مستوى المجتمع بأكمله والدولة برمتها، طاعة ولي الأمر، طاعة ولاة الأمر، هذا اجتماع جاء الإسلام به لا الفرقة، بدءا من الأسرة مرورا إلى المجتمع انتهاء بالكتلة الهائلة الدولة كلها، المجتمع الإسلامي بأجمعه، ولاة الأمور، طاعة ولي الأمر. فكل هذا أصل شرعي. جاء كفار قريش منذ الدعوة الجهرية في أولها وأرادوا تفتيت الصف الإسلامي ومنع هذا الاجتماع. ومن الأمثلة على ذلك ما رواه لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، والحديث في الصحيح. قال رضي الله عنه وارضاه، الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر. الإسلام في أيامه الأولى لم يكثر المسلمون بعد، 6 أشخاص كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون فيعملون ويعلمون، خير عظيم. فجاء إليه مشركو قريش وقالوا يفاوضون رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطرد عنك هؤلاء حتى نجلس معك، هؤلاء سادة يرون لأنفسهم حظوة على أمثال هؤلاء الفقراء. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الآن أن يطرد هؤلاء 6 نفر، يطردون بزعم أن هؤلاء الزعماء سيجعلون من وقتهم ما يسمح للجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في غنى عنهم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهذه حقيقة لا بد التعامل معها. قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو بشر، فيعتريه ما يعتري البشر، ينام عليه الصلاة والسلام، ويأكل صلى الله عليه وسلم، ويتزوج وينسى وغير ذلك كثير. يقول سعد رضي الله عنه وارضاه: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، كأنه عليه الصلاة والسلام استحسن الفكرة ورأى فيها خيرا، ولم يظهر له في أول أمرها أنها من نزغ الشيطان باعتبار بشريته عليه الصلاة والسلام، وليس تنقصا من قدره عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى من سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا أصل في شريعة الإسلام، الاجتماع للفرقة. الفرقة هذه هي من الشيطان، من فارق أسرته، من عادى جيرانه، من فارق جماعة المسلمين وخرج عن ولاة الأمر، هذا نزغ الشيطان، قد تلبسه إبليس، شعر أو لم يشعر. الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الزعماء فاوضوه لتمرير هذا النزغ من الشيطان، عصمه الله بهذه الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء 6 الذين عدهم سعد بن أبي وقاص هم، يقول رضي الله عنه، يقول: أنا وابن مسعود، عبد الله بن مسعود، وبلال، ورجل من هذيل، واثنين لا أسميهما. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الاجتماع سنراه متحققا طيلة حياته عليه الصلاة والسلام، حتى وإن ظهر الخطأ وعظم المصاب يجتمع عليه الصلاة والسلام ولا يدعو للفرقة أبدا. ومن الأمثلة في حياته المباركة في غزوة أحد، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أمرا واضحا صريحا بالبقاء على الجبل وألا يبرحوه تماما مهما حصل في أتون المعركة. يحصل منهم اجتهاد خاطئ رضي الله عنه، فينزلون وتنقلب معارك موازين المعركة فيهزمون. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة لم ينحي أصحابه عنه، بل بقي مجتمعا بهم، لأنه أصل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذه الهزيمة كانت بسبب الخطأ الذي ارتكبتموه. تحديد الخطأ لا يعني الفرقة، بل بقي الاجتماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابته رضي الله عنهم أجمعين. هذا مثال آخر في قوله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. غزوة حنين هذه كانت بعد فتح مكة، فتح مكة في السنة 8 من الهجرة النبوية في شهر رمضان المبارك. في شهر شوال كانت غزوة حنين في سنة 8، ويوم حنين تكلم المسلمين الجدد مسلمة الفتح تكلموا بكلام أخطأوا فيه، لن نهزم اليوم من قلة، طبعا النصر من الله وليس من قوتنا، لكنهم أخطأوا لأنهم حديث عهد بإسلام، ووقعت الهزيمة أول الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطردهم، لم يمنعهم من مجالسته، بل حصل الاجتماع حتى مع الخطأ، نصيحتهم وإبقاؤهم، الاجتماع للفرقة، نموذج عملي يحسن بنا تطبيقه في الاجتماع الذي هو أصل من أصول الإسلام. هذا النموذج هو إخواني صلة الرحم، صلة الرحم هذه عبادة عظيمة أجرها في الدنيا وبقاء فضلها في الآخرة. صلة الرحم ربما من الناس من يضعف تحقيقه لها، ليس لكرهه هذه العبادة ولكن لا يعرف من هم الرحم. إخواني هم الأم والأب وكل من تفرع منهما، الأم والأب وأي قرابة من جهة الأم والأب فهم الرحم، هؤلاء هم الرحم. بقي ما هي المدة التي يلزمني أن أصل فيها بحيث لو خرجت عنها أكون قاطعا؟ هذه المدة إخواني مذكورة في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. ماذا تعارف الناس بينهم في الرحم؟ تعارفوا أنه عند الأفراح يجتمعون وعند الأتراح يجتمعون، فمن الأفراح مثلا المناسبات كالأعياد والميلاد والزواج، فيلزم المريد لصلة الرحم يلزم أن يكون معهم ويقترب إليهم ويصلهم. والأتراح في حال وفاة أو حدث جلل أو ما شابه ذلك يكون له سند وقف لأهله، فهنا يلزم الوقوف. وسيلة الصلة، هل يلزم الذهاب وطرق الأبواب أو يمكن الاستفادة من وسائل التواصل الحديث المعاصر؟ أجاب الشيخ بن باز رحمه الله أنها تسهل وتصح وتقع الصلة بمثل هذه الوسائل، فلنستفد من هذه التقنية في صلة أرحامنا، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوجب الصلة، أوجب الصلة أن تكون للقاطع، قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أحد قرابته يقطعه ولا يصل إليه فهو يصل له طلبا لمرضات الله، هذا أجل الصلة في الرحم. هذا واحد. اثنين أيضا من الصلة التي يلزم الحفاظ عليها، إن كان أولئك النفر من الرحم ينفرون ويقطعون ويسيئون، فهنا يقال لمن أراد الأجر من الله إلزمهم واصبر عليهم، فهذا أجل الصلة. وأما فضائلها فيكفيها أنها من مزايا أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. قال الإمام الشافعي رحمه الله وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى عليه على يديه للناس حاجاته، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمد، المرسل الهادي البشير المصطفى في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.